قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الخطبة يوم العيد.
قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة يوم العيد، يعني ما حكمها؟ هي واجبة؟ وهل يجب الاستماع لها، يعني تكون كخطبة يوم الجمعة؟ وهل يكون يوم العيد له خطبة أو خطبتان؟ سيذكر ذلك بالتفصيل. والخطبة واجبة، خطبة يوم العيد واجبة، والاستماع لها كذلك إذا جلس الإنسان وجب عليه أن ينصت، ولكنه مخير كما سيأتي بين الاستماع وعدمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد قال: إنا خاطبون، فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن يذهب فليذهب. أما يوم الجمعة فلا يجوز ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري حا وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
يقول: أخرج مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة، أخرج المنبر يوم العيد ثم خطب قبل الصلاة، وهذا كله خلاف السنة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له منبر يخطب عليه في العيد، وإنما كان يخطب قائما على رجليه بدون منبر، ولهذا قال: أخرجت المنبر ولم يكن يخرج يوم العيد. وكذلك البدء بالصلاة بالخطبة قبل الصلاة خلاف السنة، فإن السنة التي نهج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه الراشدون أنهم يبدأون بالصلاة أولا، ثم إذا فرغوا من الصلاة خطبوا، فمن شاء أن يجلس وينتظر الخطبة، ومن شاء أن يذهب ذهب. لهذا سيأتي أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنا خاطبون، فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن يذهب فليذهب. والمقصود أن هذا بإجماع العلماء، أن الصلاة تكون قبل الخطبة يوم العيد ويوم الاستسقاء، يعني الاستسقاء والعيد تكون الصلاة قبل الخطبة، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، كالأمراء الذين خالفوا قصدا لأن يسمع الناس كلامهم، لأنهم ربما تكلموا كلاما لا يروق لكثير من الناس فيذهبون إذا صلوا، فهم فعلوا ذلك لأجل مصلحتهم هم، وهذا من البدع. وأما ما يروى أن عثمان رضي الله عنه هو أول من فعل ذلك، وكذلك روي أن عبد الله بن الزبير فعل ذلك، وكذلك روي أن معاوية رضي الله عنه فعل ذلك، فهذا كله لا يصح، وإنما الصحيح أن من فعل ذلك، أول من فعل ذلك هو مروان، ثم تبعه بعد ذلك أمراء بني أمية، وهذه من البدع التي خالفوا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء على خلاف ذلك. وأما المنبر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العيد بالصحراء، يخرج إلى الأرض البارزة التي لا بنا فيها يوم العيد، وكذلك في الاستسقاء، هذه سنته. لهذا كان يخطب واقفا والناس جلوس، ولم يكن له منبر يخطب عليه يوم العيد، وإخراج المنبر أخرجه من المسجد إلى ذلك المصلى، ولهذا أنكر عليه. وقول أبي سعيد الخدري من هذا، يعني الذي أنكر على الأمير علانية لما أخبروه، قال أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني قضى الواجب الذي عليه. وهذا يدلنا على أن إنكار المنكر واجب على كل من شاهده، إذا كان عالما أنه منكر فإنه يجب عليه أن ينكره حسب ما ذكر في الحديث. إن استطاع إنكاره وإزالته بيده فعل ذلك، وإن لم يستطع فعليه أن ينكره بلسانه. إن لم يستطع القول والإنكار باللسان انتقل إلى الدرجة الثالثة التي لا تسقط عن أحد بحال من الأحوال، وهي إنكار المنكر بالقلب. ومعنى إنكار المنكر بالقلب أن يكرهه ويبغضه وألا يوافق من فعله ويبتعد عنه حسب الإمكان، ويكره الفاعل لذلك، يكون مكروها لديه مبغضا منكرا ينكره قلبه، وكذلك لا يفعله، ينكره بفعله، يعني فعله لا يوافق ذلك. هذا هو معنى الإنكار بالقلب. وهو قوله وليس وراء ذلك من الإيمان شيء، في صحيح مسلم في هذه الرواية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى ذلك أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه قد زال إيمانه، ليس عنده شيء من الإيمان. فلا بد للمؤمن من أن يكون عارفا بدينه، عابدا لربه على حسب رغبته واستعداده، وينكر المنكر الذي هو خلاف ذلك، خلاف عبادة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن استطاع إزالته وتغييره بالكلية، وإلا سواء بالقول أو الفعل، وإلا بقي إنكاره بقلبه بأن يكون مغايرا مباعدا لهذا المنكر، مبغضا له، مزايلا لصاحبه، كارها له، على خلاف ذلك. هذا هو إنكاره. أما إذا كان يأنس بذلك ويألفه ويحبه ويراغب فيه فقد زال إيمانه على حسب هذا المنكر. قد يكون المنكر ينافي الإيمان بالكلية، قد يكون منكرا يصل إلى درجة الذنب الذي يعاقب عليه الإنسان، لأن المنكرات تختلف على حسب ما تنافيه من دين الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمنها ما ينافي الإيمان، ومنها ما يخدش فيه وينقصه، منها ما هو ذنب من الذنوب. ثم إن هذا اتفق عليه العلماء، يعني وجوب إنكار المنكر أمر متفق عليه لا يختلف فيه أحد من العلماء إلا من لا يعد منهم، فهو واجب وتركه إثم إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. بل قد عد بعض العلماء إنكار المنكر ركنا من أركان الإيمان، فجعل ركنا من أركان الإسلام، فجعل الإسلام له أركان ستة المذكورة في حديث عبد الله بن عمر، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة. وإقام الصلاة الثانية وإيتاء الزكاة الثالث وصوم رمضان الرابع وحج بيت الله الحرام على الاستطاعة الخامس. يقول: والسادس إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الركن السادس من أركان الإسلام عند بعض العلماء، ومن لم ينكر المنكر فمعنى ذلك أن إسلامه مدخول، إما أن يكون زائلا بالكلية أو يكون ناقصا. ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة إلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن إنكار المنكر يجب أن يكون عن علم وعلى بصيرة، أن يكون الإنسان عالما بأن هذا منكر، ويعلم أنه إذا أنكره لا يكون إنكاره يترتب عليه ما هو أعظم من هذا المنكر، وإلا حرم عليه ذلك. كالذي مثلا ينكر على إنسان يشرب الخمر فينكر عليه ويمنعه من ذلك، فإذا منعه من هذا ذهب يسرق ويزني أو يقتل، فإن هذا لا يجوز له إنكاره. إذا علم أنه يترتب على إنكار المنكر منكر، فعل منكر أعظم من هذا، كذلك لا بد أن يكون بصيرا في ذلك، عالما بالمسالك التي يسلكها في ذلك، كما قال الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه على ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة على بصيرة فريضة من الفرائض، كن الإنسان على بصيرة، يعني بصيرة مبصرا عالما كيف يدعو وإلى ما يدعو، يكون عنده من الحكمة والرفق ما يستطيع أن يغير ما عليه صاحب المنكر إلى أن يكون معروفا. هذا في الجملة، ولكن إذا وجد من يفعل المنكر ظاهرا علانية وجب أن يغير عليه على كل حال، أن يغير ويمنع من ذلك بشرط أن يعلم أنه منكر. بهذا الشرط يعلم أن هذا منكر، فإنه إذا لم يغير يوشك أن الله جل وعلا يعم الجميع بعقابه وعذابه، الذي فعل المنكر والذي لم يفعله. وقد أخبر الله جل وعلا عن أمة من بني إسرائيل أنهم ارتكبوا منكرا، فانقسم الناس أمامهم إلى قسمين: قسم أنكروه وواجهوهم بذلك، وقسم آخر سكتوا وقالوا لهؤلاء المنكرين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال المنكرون: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهوا، يعني فعلنا هذا حتى نعذر عند الله، حتى يقوم عذرنا ونخرج من المسؤولية، ولعل هؤلاء الذين وقعوا في المنكر يتعظون ويرجعون عما هم عليه. فلما جاء العذاب نزل على هؤلاء العذاب: فأهلك الذين ارتكبوا المنكر ونجي الذين ينهون عنه، وسكت الله جل وعلا عن الذين سكتوا. بعض العلماء يقول إنهم مع الهالكين لأنهم سكتوا، مع أن الآية تدل على أنهم كارهون لهذا المنكر، والمقصود أن إنكار المنكر أمر لازم للأمة ولكن بالشروط المعلومة، إلا أن يكون المنكر ظاهرا يعني يعرفه عموم المسلمين، فهذا لا يجوز إقراره بحال إلا إذا عجز الإنسان. وليعلم الإنسان أن المقصود من إنكار المنكر شيئان، أحدهما الخروج من المسؤولية ومن الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا على الإنسان، وقد ثبت أنه إذا كان يوم القيامة يأتي الرجل إلى آخر لا يعرفه فيتعلق به ويقول: يا رب سل هذا، أعطني حقي من هذا، فيقول هذا الذي تعلق به: يا رب والله ما ظلمته لا في مال ولا في عرض، فيقول: صدق، ولكنه رآني على منكر فلم يغير علي، لم ينكره علي. فالإنسان مسؤول أمام الله جل وعلا، إذا أنكر برئ كما قال أبو سعيد في هذا الحديث. أما هذا فقد قام بما عليه يعني الواجب عليه حيث أنكر، أما البقية الذين سكتوا فالواجب يتعلق بهم أيضا، لأن الواجب على المسلمين أن يتعاضدوا ويتعاونوا على التعاون على المعروف والتناهي عن المنكر، يكونون عونا يدا واحدة يعين بعضهم بعضا. هذا أمر. الأمر الثاني من المقصود بإنكار المنكر رحمة هذا الإنسان الذي وقع في المنكر، أن ينكر عليه رحمة له خوفا عليه من الهلاك، أن يدركه عذاب الله جل وعلا وهو على هذا المنكر فيهلك، فهو ينكر عليه إشفاقا عليه ورحمة به. هذا هو مقصود إنكار المنكر، الخروج من المسؤولية وأداء الواجب الذي على الإنسان ورحمة هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل المخالف حيث لا يدركه عذاب الله جل وعلا على ذلك. ثم إن الناس يختلفون في هذا كثيرا، قد يكون مرتكب المنكر من أحد الناس، مثل هذا الإنكار عليه لكل أحد أن ينكر عليه، مع أنه يجب أن يكون بين عيني المنكر هذا الأمر، هذان الأمران، خروج من المسؤولية ورحمته، فيأتي بالأساليب التي يمكن أن تنجح فيه وتفيد، ولا يقابله بالأسلوب الذي قد ينفره وقد يزيده في فعل المنكر بأن يكلمه كلاما قاسيا أو يشتمه أو يعيره أو ما أشبه ذلك، بل عليه أن يعالج الموضوع بالأسلوب النافع، إن أمكن أن يكلمه وحده بينه وبينه وينصحه، فإن فعل ذلك وانتهى الأمر بهذا فهذا هو الواجب، فإن لم ينجع ذلك أمكن بالأساليب الأخرى. أما إذا كان له سلطة، صاحب المنكر له سلطة، فإن هذا أيضا الإنكار عليه له أسلوب آخر، وقد مثلا ينكر إنسان عليه فيزداد الأمر سوءا، إما تكون يستعمل سلطته ويفشي من هذا المنكر ويزيده، أو مثلا يقدم على هذا الإنسان ويقتله أو يؤذيه أو يؤذي من يتصل به إلى غير ذلك، مع أن الأذى لا بد منه، على الإنسان أن يصبر إذا قام بالأمر بالمعروف، فليوطن نفسه أنه سوف يلقى الأذى. لا بد، الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقوا ما لقوا من أذى قومهم، عيروهم بأنهم سحرة، بأنهم مجانين، بأنهم ضعفاء، أن أتباعهم السفلة، وما أشبه ذلك مما ذكره الله جل وعلا عنه. فلا بد أن يقال له إنك متزمت، إنك متحجر، إنك متأخر، إنك كذا وكذا. لا بد، لأن هذه سنة الله جل وعلا. يصبر على ذلك وليحتسب، ولا يضيره ذلك أن يقال له هذا. ثم إنه يجب على كل من علم بذلك أن يساعده من المسلمين، يساعده على هذا، لا يكون إخوانه المسلمون عونا له على ذلك، ولا يجوز خذلانه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة، قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، وقال ابن بكر فتختها.
قوله فنزل ثم أتى إلى النساء، ليس معنى ذلك أنه كان على منبر أو على مكان عال، وإنما معناه انتقل من مكانه إلى مكان قريب من النساء يسمعهن، لأنه صلى الله عليه وسلم ظن أن النساء لم يسمعن خطبته. وفي هذا دليل على أن الخطبة يخصص فيها شيء للنساء، وما يخصهن من أمرهن بالتقوى وأمرهن بملازمة الطاعة، وأن ينهينا عما فيه مخالفة لله جل وعلا ولأوامره ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحضهن على فعل الصدقات، كما سيأتي أنه خصهن بذلك، بل بعدما أمر الرجال ذهب إلى النساء وأمرهن وقال تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قامت امرأة منهن وسألته عن ذلك كما سيأتي. المقصود أنه ينبغي أن يجعل لهن في الخطبة شيئا يقصدن به وخصصن به. إذا كانت الخطبة تسمع، وإلا وجب أيضا أن يخصصن بخطبة أخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن ابن جريج في هذا الحديث يقول قلت لعطاء أهذا واجب على الإمام أن يخطبهن ويذكرهن؟ قال نعم، فما لهم لا يفعلون، يقصد الأمراء، لماذا لا يفعلون ذلك؟ فإنهم يتركون الواجب الذي عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. يجب على الإمام أن يفعل ذلك وأن يعتني بهذا الأمر. فالنساء نصف الرجل نصف المجتمع، فإذا صلحنا واتقينا الله كان صلاحا لما في البيوت من الأولاد والذرية، صلاحهن له أثر عظيم. والمقصود أن هذا فيه العناية بهن. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعل يلقين.
جعلنا يلقين يعني يتصدقن يضعن ما معهن من الحلي يأخذن من فتخاتهن وخصورهن وحليهن ويلقينه في حجر بلال. ثم فرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقراء، وهذا الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه كما توهم بعض الشراح أن هذه صدقة الفطر، بل هذه صدقة مطلقة. أما صدقة الفطر لا يجوز أن تدفع فضة وذهبا، وإنما تدفع طعاما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدفع قبل صلاة العيد، وهي واجبة على قيم البيت على الرجل، يدفعها عن نفسه وعن أولاده وعن زوجته ومن يعولهم، واجبة عليه وليست واجبة على المرأة. نعم.
قال حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال.
وفي هذا من الفقه جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها أو وليها، تتصدق مما يخصها، لهذا تصدقنا بحليهن لأن حليهن يخصهن، وإما أن يكون مثلا مما اشترينه بأموالهن أو وهب لهن، فالمقصود أن المرأة تتصدق من الشيء الذي تملكه ولو لم تستأذن زوجها أو أباها أو من هو قيم عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره، فهذا أمر ظاهر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء قال ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين.
أما القرط فهو الشيء الذي يعلق في الأذن من ذهب أو فضة، وأما الخاتم فهو ما يلبس بالأصبع، وقد يكون في أصبع الرجل كعادة بعض الناس. والمقصود بهذا أنهن تصدقن مما يلبسنه من الحلي سواء كان ذهبا أو فضة، ثم كان بلال يمشي عليهن وهن يلقين ما معهن في حجره، ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرقه على فقراء المسلمين. نعم.
قال باب يخطب على قوس.
نعم. يخطب على قوس أو على عصا، هذا لأنه ما كان يخطب على منبر، وقد سبق في أبواب الجمعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل أن يتخذ منبرا، إما على عصا أو على قوس، ثم لما اتخذ المنبر ترك ذلك وصار يمسك بالمنبر بيديه، برمانتي المنبر، واحدة باليمين والآخر والأخرى بالشمال، وهذا سنته كانت صلوات الله وسلامه عليه في العيد في العيدين وكذلك في الاستسقاء أنه يصليهما في الصحراء ولم يكن هناك منبر، فكان يعتمد على شيء لأنه يطيل الوقوف، فيكون ذلك عونا له، وكذلك يكون ممسكا بيديه حتى لا يكون مشتغلا بهما. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه.
هذا سنة وليس واجبا، لو خطب بدون شيء إنه لا بأس به. نعم.
قال باب ترك الأذان في العيد،
يعني أنه صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، صلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة، وكذلك صلاة الاستسقاء، وكذلك ما يذكر شيء في الصحيح، لا الصلاة جامعة ولا استعد للصلاة ولا هلم إليها ولا غير ذلك ما يقوله بعض الناس، وإنما تفعل بدون أذان ولا إقامة، يستعدون لها ويخرجون ويجلسون، فإذا جاء الإمام قاموا إلى الصلاة فصلى بهم ركعتين كما هو معلوم، ثم يجلسون ويستمعون الخطبة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال ثم أمر بالصدقة. قال فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ما ذكر أذانا ولا إقامة، وقوله قول ابن عباس ولولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدته، يعني أنه كان صغيرا ولكنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو ابن عمه عبد الله بن عباس، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو قريب منه نسبا، لأجل هذا شهده وهو صغير، ومع ذلك كان حافظا ذكيا فطنا كيسا رضي الله عنه، لهذا صار حبر هذه الأمة يعني عالمها. ثم في هذا أنه حفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بدون أذان ولا إقامة، دل ذلك على أنه لا أذان للعيد ولا إقامة له. ثم ذكر ما سبق من أنه خطب وأمر بالصدقة ثم ذهب كذلك وخطب النساء وأمرهن أن يتصدق، قد روي عنه في الصحيحين أنه قال لهن في خطبته تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة فقالت ولم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشيرة وتكثرن الشكاية. وكفران العشير هو جحد نعمته وجحد فضله، وأما الشكاية فهي أن يذكرن الشيء ويشتكين منه ويتطلبنه ولو يكن له لازم، فهذا من الأمور العامة. وقد جاء في غير هذا أيضا أنه قال فإني ما رأيت ناقصات عقل ودين مثلكن، قامت المرأة وقالت ولم، يعني كيف نكون ناقصات عقل ودين؟ فقال أما نقصان العقل فإن شهادة المرأة شهادة المرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فتلبث إحداكن وقتا ما تصلي، يعني إذا جاءها العذر، جاءها الحيض والنفاس، دل هذا على أن الرجال يفضلونهن في ذلك. ومع هذا ليس هذا هو السبب في كونهن أكثر أهل النار، وإنما السبب في ذلك هو الكفران، كفران الله جل وعلا وكفران النعمة عموما، نعمة الله جل وعلا ونعمة المنعم عليها من زوج أو أب أو قريب. فإنه جاء من صفات المرأة أنها أنك لو أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك إساءة أصبحت هذه الإساءة بين عينيها كأنها لم ترى خير قط. وليس هذا صفة لهن كلهن، ولكن للبعض. ولا شك أن الجنة، دخول الجنة لها أسباب، ودخول النار لها أسباب، وهذا يتعلق بالإنسان نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، ولكن الله جل وعلا يفضل من يشاء من عباده ويوفق من يشاء، وعلى الإنسان أن يجتهد في خلاص نفسه. وإذا كان أيضا إذا كان له طرق للتخلص مما قد يكون خلقا له، فعليه أن يتنبه لذلك ويهتم به ويجتنبه. ومعلوم أن النفس مجبولة على ما يلائمها، ولكن أخلاق الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تهذب النفوس وتصفيها. فإذا اتبع الإنسان تعاليم الإسلام فإنه بذلك يتهذب وتحسن أخلاقه وتزكو أعماله، فيكون مؤهلا لدخول الجنة بعيدا عن النار، لأنه لا بد من العمل، لا بد، وكل ميسر لما خلق له، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان عليه وزره وله أجر عمله الذي يعمله، والله جل وعلا يضع فضله حيث يشاء. وقد أخبر جل وعلا أنه فضل الرجال على النساء درجات، ومع ذلك كثير من النساء يفوقن الرجال ويكن أحسن منهم بكثير، وفضل الله لا راد له. والمقصود أن ينبهنا دائما على الصدقة وعلى عمل البر والخير، لعل ذلك يزكي أعمالهن، ولعلهن يسعدن بدخول الجنة وينجين من النار، وإلا العبد مسؤول عما يقترفه، ولا بد أن الله سائله فليستعد لذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان، شك يحيى.
وهذا بإجماع العلماء أن العيدين لا يؤذن لهما ولا يقام لهما، ليس لهما أذان ولا إقامة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد لفظه قال حدثنا أبو الأحوص عن السماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة.
سبب قول الصحابة هذا وذكرهم ذلك لأنه حدث في أوائل دولة بني أمية ما هو خلاف السنة، بعض الأمراء يأمر بالأذان إما جهلا وإما استحسانا ولا استحسان مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل فهو يعالج بالعلم ويعلم أن هذا خلاف السنة، ولهذا ذكروا ذلك. ثم استقر الأمر على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين. نعم.
قال: باب التكبير في العيدين.
المقصود بالتكبير في العيدين الذي ذكره هنا التكبير في الصلاة، يعني أنه إذا قام في الصلاة يكبر ويأتي بالتكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الإحرام أو قبلها على خلاف بين العلماء، وقد اختلفوا في عدد التكبير كما سيأتينا.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5،
يعني في الركعة الأولى يكبر 7. وهل 7 هذه داخلة فيها تكبيرة الإحرام أو أنها تكبيرات زائدة؟ وأما في الثانية فكان يكبر 5، وهل تكبيرة القيام من السجود داخلة في 5 أو زائدة؟ خلاف بين العلماء. كثير منهم يقول إنه يكبر 7 في الأولى أولا، ثم يعني زائدا عن تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هل هي الأولى أو الأخيرة؟ الصواب أنها الأولى، ثم يكبر بعد ذلك إما 6 أو 7. الصواب هو ما جاء في هذا الحديث وأمثاله. نعم.
قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال: سوى تكبيرتي الركوع،
يعني سواها معنى ذلك أنها تكون التكبيرات في الأولى 8، لأنه لم يحتسب تكبيرة الإحرام فكبر 7، وفي الثانية لم يحتسب تكبيرة الانتقال فكبر 5، فتكون في الثانية 6 مع تكبيرة الانتقال. ثم ما حكم هذا التكبير؟ الصواب أنه سنة، لو تركه الإنسان ليس عليه شيء، فإن نسيه وذكره قبل أن يبدأ بالقراءة فإن عليه أن يعود ويأتي به، أن يأتي به. فإن شرع بالقراءة وذكر بعد ذلك قبل أن يركع فإنه يأتي به أيضا، أما إذا ركع فإنه ذهب مكانه فلا يعيده وليس عليه السجود سهو. وقد قال بعض العلماء إنه يسجد للسهو، ولكن الصواب أنه لا يسجد، لأن هذه التكبيرات تكبيرات زوائد سنة، والواجب هو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال فقط. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني بن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك قال 7 و5.
يعني أن قوله في هذا الحديث الركعة الثانية 4 أنه خطأ، وإنما الصواب أنه 5، ولهذا بينه الإمام أبو داود، وهذا هو الذي يوافق الحديث السابقة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص.
هذا خلاف ما سبق، لأن الذي سبق من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر سبعا وخمسا، وهنا يقول أربعا، يعني أنه يكبر أربعة، وهذا يحتمل أنه يكبر تكبيرتين في الأولى وتكبيرتين في الثانية، أو أنه يكبر ثمانا، يعني أربعا في الأولى وأربعا في الثانية، لكل ركعة أربعة. ولكن هذا في الحقيقة موقوف على هؤلاء من اجتهادهم، ولهذا الذين رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ما سبق أنه سبعا وخمسا، ومع ذلك لو أن إنسانا فعل مثل ما ذكر فإنه لا ضير عليه. ولهذا يقول بعض العلماء إن هذا من الأمور الموسعة، كمثلا الاستفتاحات التي وردت في الصلاة ونحوها، والصواب أن هذا يتبع فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وأصح ما ورد هو ما سبق السبع والخمس، وأما ما عدا ذلك فكله إما أسانيده ضعيفة وإما مرسل وإما موقوف لا يخلو من ذلك. نعم.
قال باب ما يقرأ في الأضحى والفطر،
يعني في الصلاة ماذا يقرأ، هل فيه سور معينة كان يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي أنه كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، وكان يقرأ أيضا يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر.
سؤال عمر في هذا قد يسأل عنه، لماذا؟ أليس عمر رضي الله عنه قد حضر صلوات العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقال إما أنه رضي الله عنه أراد التثبت من ذلك، أو اختبار المسؤول هل حفظ ذلك وعلمه، يكون هذا نظير ما ورد عنه عندما سأل الصحابة عن قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سألهم عن معناها فذكروا أنهم لا يعلمون منها إلا أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا صارت هذه العلامات أن يكثر من التسبيح والتحميد والتوبة والرجوع إليه. ثم بعد ذلك سأل ابن عباس، قال ابن عباس إني أرى أن هذا إعلام من الله جل وعلا لنبيه أنه إذا رأى ذلك فقد اقترب أجله فليستعد لذلك، فقال لا أعلم منها إلا كما تقول. يجوز أن هذا مثله، وإلا فمعروف أن عمر رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر وما أشبه ذلك، وربما يذكر هذا في أمور تكون جادة تجد مما يجب الإيمان به، مثل ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أن ذئبا أتى إلى راعي غنم فأخذ شاة، ذهب وأخذها منه، فوقف الذئب وقال كيف إذا لم يكن لها راع إلا أنا؟ فقالوا سبحان الله، ذئب يتكلم. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. الحديث الآخر الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا كان بينما كان يسوق بقرة ركبها، فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا للحرث والزرع. فقالوا سبحان الله، بقرة تتكلم. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما أشبه ذلك. وكان رضي الله عنه من الذين من الملازمين له. ويجوز أن يكون المراد بذلك تثبيت ذلك ونشره، فإن من طريق التعليم إلقاء السؤال، كما ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها، ما هي؟ يقول عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، فهبت أن أتكلم لأني أصغر القوم. فلما لم يعرفوها قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وهكذا كان يلقي عليهم السؤال أحيانا، فهذا منه. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بسورة قاف، لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وذكر ما حدث للأمم السابقة وذكر ما فيها من الدلائل على وحدانية الرب جل وعلا وعلى أن العبد محفوظ ومحصن عليه عمله، وأن هذا القرآن جاء تذكيرا وموعظة لمن ألقى السمع وقلبه شاهد ونافع، إلى غير ذلك مما فيها من المواعظ والعلم. وأما سورة اقتربت فكذلك، لما اشتملت عليه من قرب الساعة وذكر الأمم السابقة وما حل بهم حينما كذبوا أنبيائهم، وإثبات أصول الدين كإثبات القدر وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وأنه سميع عليم، وكذلك ما فيها من ذكر الجنة والنار وأن المتقين مصيرهم إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلما اشتملت عليه من هذه الأمور وغيرها كان يقرأ بها في المجامع العظيمة مثل العيدين. ومثل هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أيضا بذلك في الجمعة أحيانا لهذا السر وهذا المعنى. وكان أحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية لهذا المعنى.
قال باب الجلوس للخطبة.
باب الجلوس للخطبة، يعني هل هو واجب؟ هل يجب على المصلين أن يجلسوا وينتظروا انتهاء الخطبة، أو أنه يجوز لمن أراد أن يذهب أن يذهب؟ الصحيح أنه يجوز، كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم، من أراد أن يستمع فليجلس، ومن أراد أن يذهب فليذهب. ولكن الأفضل استماع الذكر، جلوس المواعظ، ثم إذا جلس يجب عليه أن ينصت ولا يجوز أن يتكلم، فإن المتكلم فيها آثم، فحكمها حكم خطبة الجمعة.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الفضل بن موسى السناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.